بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع درس بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في باب المسح على الخفين. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة تحت باب المسح على الخفين، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه.
قبل البدء في باب المسح على الخفين، وردت بعض الأسئلة من الدرس الماضي من باب الوضوء. قال: ما هو صارف اعتبار المضمضة ركنا حيث أنها داخلة في الأمر بغسل الوجه؟ الصارف أن المضمضة لم تذكر في الآية في قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلم تذكر المضمضة في الأركان، هذه الأربعة التي جاءت في الآية هي أركان الوضوء، فالمضمضة ليست من أركان الوضوء لأنها لم تذكر في الآية. كذلك أيضا ظاهر الفم من الوجه، والداخل مكون المضمضة داخل الفم ليس من الوجه، واضح؟ الفم من الوجه ظاهر، لكن داخل الفم هو المراد بالمضمضة داخل الفم، هذا ليس من الوجه. ولم يقل أحد من العلماء أو من السلف على أن المضمضة ركن من أركان الوضوء، والجمهور على أنها سنة هذه المضمضة، لكن رجحنا في الدرس الماضي أو الذي قبله قول العلماء الذين قالوا بالوجوب للأمر بها: إذا توضأت فمضمض، وهكذا ثلاثة أحاديث أو أربعة فيها الأمر بالمضمضة، والأمر يدل على الوجوب. كذلك أيضا مواظبته صلى الله عليه وسلم على المضمضة من أفعاله وكذلك أيضا الصارف على أن يقال بأن المضمضة هي ركن، أن السلف وأئمة الإسلام والمذاهب اختلفوا على قولين: قول بالاستحباب وقول بالوجوب، لم يقل أحد بأن المضمضة ركن، فالإجماع على قولين. هذه مسألة أصولية مهمة، إجماع الأئمة والعلماء والمذاهب بالنسبة للحكم المضمضة على قولين: الجمهور أنها سنة، وبعضهم قال أنها واجب، قولان فقط. الآن إحداث قول ثالث مخالف للإجماع، فالإجماع على قولين، فلا يجوز إحداث قول ثالث، لا يجوز إحداث قول ثالث. أيضا سؤال ثاني: ما هو حكم تنشيف الأعضاء أثناء الوضوء؟ هذا السؤال جاء قبل نهاية الدرس، قبل أن ننتهي من الدرس، ولما لخصنا في الدرس الماضي شروط وأركان وواجبات وسنن الوضوء في آخر الدرس، ذكرنا هناك أن تنشيف الأعضاء هو من السنن وذكرنا أيضا أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي والحاكم أنه كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، كان له خرقة، قطعة من القماش يتنشف بها بعد الوضوء صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على الاستحباب، والحديث في صحيح الجامع الصغير 4830، كذلك أيضا في سلسلة الأحاديث الصحيحة 2099. السؤال الثالث: عند المضمضة والاستنشاق، أنا أدخل الماء أولا في فمي ثم الخشم في الفم ثم الأنف، لكني أقوم بإخراج الماء الذي أدخلته في فمي قبل الماء الذي من أنفي، ما يضر. المهم أنك أنت الآن مضمضت واستنشقت واستنثرت بغرفة واحدة، هذه هي السنة، هذا هو الصحيح، لا يضر. الآن أنت الآن تمضمض وأدخل في واستنشقت، أخرجت الماء ماء المضمضة قبل أو استنثار قبل، هذا لا يضر، هذا لا يضر في الترتيب، والوضوء لا يضر وصحيح. سؤال أخير، قال عند غسل العضو كيف أحسب الغسلة؟ مثلا غسل اليدين إلى المرفقين 3 مرات، كيف أحسب الغسلة؟ يقول أحيانا عند أخذ الماء للعضو أقوم بإمرار الماء على اليد أكثر من مرة، غسل يده مرة بالماء ثم بدأ يدلكها ذهابا وإيابا، فهل هناك حرج في ذلك؟ هذه كلها غسلة واحدة، ما دام أنت الآن أصبت الماء، أصبت يدك الماء، الآن هذا يعتبر من الغسلة، دلكت مرتين أو 3 أو 4، لم تأتي بغسلة ثانية، غسلة ثانية لابد من ماء جديد، لابد من ماء جديد، فهذه تعتبر غسلة واحدة، أخذت الماء لغسل يدك اليمنى مثلا، فهذه غسلة واحدة، دلكت أو لم تدلك يدك، أمررت الماء على اليد أكثر من مرة أو مرة واحدة أو أقل، هذا ليس له علاقة وليس له عدد التدليك، هو الغسل تعتبر غسلة واحدة، وليس عليك حرج لأنك أتيت بالواجب، لكن إذا أردت إسباغ الوضوء فلا بد من غسلة ثانية وغسلة ثالثة تكمل الوضوء إلى آخره. قال باب المسح على الخفين، هذا هو الدرس 21 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام. ذكر الحافظ هذا الباب، باب المسح على الخفين بعد باب الوضوء، لمناسبة بين البابين، لأن المسح على الخفين يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء، بدل غسل الرجلين إلى الكعبين، المسح إذا لبست الخف تمسح على الخف أو الجورب اللي هو الدلاخ أو تلبس الحذاء أو ما يلبس على القدمين مما تعارف عليه الناس، فإذا لبست الخف وهذه الأشياء على وضوء، الآن انتقض وضوءك، بدل أن تغسل رجليك إلى الكعبين تمسح على الخفين، فهذه المناسبة بعد الوضوء مباشرة، لأن المسح على الخفين يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء، يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء، والمسح تعريفه إمرار اليد على الخفين مبلولة بالماء، هذا هو المسح، أولا تبل يديك بالماء ثم تمرر اليد على الخفين، الخف الأيمن ثم الخف الأيسر، تبدأ باليمين، هذا هو المستحب، هذا هو المستحب، هذا في اللغة وفي الاصطلاح إصابة اليد المبلولة بالماء لحائل مخصوص في زمن مخصوص، لحائل مخصوص يعني الخفين الجوربين النعال كما سيأتي، مما يمسح عليه بالماء، إصابة اليد المبلولة بالماء لحائل مخصوص في زمن مخصوص، لأن المسح الخفين له وقت كما سيأتي، إذا كان في الإقامة يوم وليلة وإذا كان في السفر 3 أيام بلياليهن، فإذا أنه له زمن مخصوص، هذا التعريف الاصطلاحي عند الفقهاء للمسح على الخفين. نعم لا ظاهر الخف فقط سيأتي الآن، ظاهر الخف أعلى الخف فقط، لا يمسح الجوانب ولا أسفل الخف، السنة على الظاهر فقط أعلى الخف، إصابة اليد المبلولة بالماء لحائل مخصوص في زمن مخصوص، هذا هو التعريف. والخف معروف هو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق أو من غيرها أو من غيرها، وتقاس على الخف أو على الخفاف، تقاس عليها الجوارب، الجوارب ما تكون من غير جلد كالخرق وشبهيها، وهي الآن من الناس يسميها الشراب ومن الناس يسميها الدلاغ وهي الجورب، هذه كلها 3 أسماء شيء واحد. وجاء في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، يرحمك الله، أمرهم أن يمسحوا على التساخين، تساخين تعم كل ما يسخن القدم، كل ما يسخن القدم سواء، وقد يطلق على نوع من أنواع الخفاف التسخان، هو مفرد التسخان، جمعه تساخين، جاء في لفظ هذا الحديث ثوبان رضي الله عنه، سيأتي الحديث والكلام عنه. من أنواع الخفاف ما يسمى الجرموق، الجرموق يأتي أيضا في الحديث وبعض كلام السلف وأئمة الإسلام. الجرموق هو خف كبير يلبس فوق خف كبير، الثاني الذي يلبس على الخف الكبير الأول يسمى جرموق. وأيضا من أنواع الخفاف ما يسمى الموق، الموق هو خف غليظ يلبس فوق الخف. هذه مسميات لابد لطالب العلم يعرفها إذا مرت عليه في كتب الفقه، فخف أو تسخان أو جرموق أو موق، هذه كلها من مسميات أو من أسامي الخف. المسح الخفين ثابت في القرآن وفي السنة. أين في القرآن؟ في آية الوضوء، في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه قراءة شبعية صحيحة متواترة، وأرجلكم، وأرجلكم امسحوا برؤوسكم، فالباء جرت رؤوسكم، وأرجلكم معطوفة على رؤوسكم، هذه قراءة مشهورة ومعروفة، والمقصود بهنا المسح على الخفين. وامسحوا بأرجلكم يعني فامسحوا الخف، وامسحوا الخفين على أرجلكم إلى الكعبين. هذا دليل من القرآن على مشروعية المسح على الخفين، مشروعية المسح على الخفين. أما السنة فقد ثبتت أحاديث كثيرة، أحاديث بلغت مبلغ التواتر عند أهل السنة، ولذلك من خالف فيها ردا لهذه الأحاديث فقد ابتدع في الدين، فاعتبر العلماء، لذلك ما حد أنكر من أهل السنة المسح على الخفين، فقط بعض أهل البدع أنكروا المسح على الخفين، فهم لا يمسحون على الخفاف. والإجماع عند أهل السنة دل على ذلك، بالإضافة إلى الحديث المتواترة الكثيرة. وجاء أيضا عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز. وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا. فيدل من كلام هذا الإمام على أن المسح على الخفين أحاديثه متواترة، والمسح على الخفين هو من الرخص، الرخص التي دلت على كمال هذا الدين العظيم، وأن هذا الدين، دين الإسلام، هو دين اليسر، دين اليسر ورفع المشقة على الناس. فكل ما فيه مشقة وفيه عسر على الناس هذا الدين خففه ورخص فيه لتيسيرا على الناس، فالإنسان يحتاج إلى المسح على الخفين. ومن جرب هذه الرخصة علم عظمة هذا الدين، لا سيما في فصل الشتاء، وكذلك أيضا في البلاد الباردة الذي يشق على الإنسان أن يغسل رجليه بسبب البرد الشديد. فالمسح على الخفين فيه رخصة في ديننا. وذكر موضوع المسح على الخفين في كتب العقائد مثل العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، ذكرها، مع أن المسح على الخفين من المسائل العملية الفقهية في الوضوء، يتعلق بالوضوء، لكن ذكره بعض أهل العلم في كتب العقيدة، أولا لبيان معتقد أهل السنة والجماعة، والرد على المخالفين في ذلك من طواف أهل البدع كالخوارج والرافضة وغيرهم. فصار المسح الخفين شعارا لأهل السنة، وعدم المسح شعارا لغيرهم من أهل البدع. لذلك ذكرت هذه المسألة في كتب المعتقد. كذلك أيضا أن الأحاديث في المسح الخفين بلغت التواتر، فلا ينكر السنة المتواترة إلا معاند أو مبتدع. لذلك ذكر المسح الخفين في كتب الاعتقاد في باب المسح الخفين، مسائل أحكام المسح وشروط المسح وصفته وتوقيته ومبطلاته وغيرها كما سيأتي. قرأ أخوكم الحديث الأول في درس اليوم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان في سفرة تبوك سنة 9 للهجرة. هذه القصة حصلت في سفرة غزوة تبوك في سنة 9 للهجرة. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ صلى الله عليه وسلم، يعني بدأ الوضوء لصلاة الفجر. روايات يفسر بعضها بعضا، والحديث متفق عليه. توضأ يعني بدأ بالوضوء لصلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. فقال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، بقي غسل الرجلين آخر الوضوء، فالمغيرة يريد أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن ينزع الخفين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخفين، فأراد المغيرة أن ينزع الخفين ليغسل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه إلى الكعبين. أهويت لأنزع خفيه، لأخلع خفيه، يعني مددت يدي لأخلع خفيه. فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما، دع الخفين، اتركهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. فإني أدخلتهما يعني أدخلت القدمين على طهارة، أدخلت القدمين على طهارة على وضوء. فالإنسان يتوضأ ويغسل قدميه إلى الكعبين، هذا وضوء كامل، ولن يلبس الخف أو الجورب أو الحذاء. الآن إذا انتقض الوضوء بأي شيء من نواقض الوضوء يتوضأ ثم يمسح فقط، لا يخلع الخف ولا الحذاء ولا الجورب، يمسح عليهما. هذه رخصة من الشرع في الإقامة في يوم وليلة وفي السفر 3 أيام بلياليهن، رفعا للمشقة عن هذه الأمة. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. والحديث متفق عليه، وفيه 4 مسائل. المسألة الأولى: حكم المسح على الخفين، حكم المسح على الخفين. هذا الحديث دليل على مشروعية المسح على الخفين، وأنها سنة وأنها رخصة في شرعنا. المسح على الخفين حكمه أنه مشروع مستحب، هو رخصة في الوضوء بدلا من غسل الرجلين في السفر وفي الحضر. في السفر لهذا الحديث في سفر تبوك، وفي الحضر سيأتي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك حديث حذيفة. فالحضر صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ولا فرق في جواز المسح أن يكون لحاجة أم لا، عندك حاجة للمسح ولا ما عندك، ما في فرق، تمسح على الخفين كرخصة شرعية. ويجوز للمرأة الملازمة لبيتها المسح، كذلك يجوز للمريض الذي لا يمشي أو فيه مشقة عليه من غسل قدميه، يشرع له أن يمسح على الخفين أو الجوربين. وقد نقل النووي الإجماع على ذلك، نقله في شرح صحيح مسلم في المجلد 3. ويقاس على الخفين كل ما يستر الرجلين من الشراب واللفائف ونحو ذلك. هذه المسألة الأولى: حكم المسح على الخفين مشروع مستحب رخصة من الشرع في السفر وفي الحضر. المسألة الثانية: هل الأفضل المسح الخفين أم غسل الرجلين؟ الآن أنت تلبس الخفين على طهارة وانتقض الوضوء فأردت الوضوء، هل الأفضل أن تمسح ولا الأفضل تخلع الخفين وتغسل القدمين؟ انظروا إلى المسألة هذه، أربعة أقوال. قول الأول غسل الرجلين أفضل لأنه الأصل وهو قول الجمهور. قول الثاني المسح على الخفين أفضل أفضل مطلقا لأنه رخصة، أولا لأنه رخصة وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فالله عز وجل يحب أن تأتي هذه الرخصة، لذلك هو أفضل المسح على الخفين. كذلك أيضا فيه مخالفة لأهل البدع إحياء للسنة، هذه القرائن دلت على أفضلية المسح على الخفين. قول الثالث هما سواء في الأفضلية، وهي رواية عن الإمام أحمد، تمسح أو تخلع الخفين وتغسل القدمين كلاهما سواء في الفضل. القول الرابع المسح على الخفين لمن كان لابسا لهما أفضل من خلعهما وغسل الرجلين، هذا القول الراجح. القول الرابع، الفرق بين القول الرابع والثاني، القول الثاني المسح على الخفين أفضل مطلقا لأنه رخصة، الرابع المسح على الخفين لمن كان لابسا لهما أفضل، لأن قد يكون الإنسان الآن على وضوء وانتقض الوضوء ولبسهما على طهارة وخلع الخف، الآن انتقض الوضوء، فهنا ما هي الأفضلية؟ الأفضلية إذا كنت لابس للخفين الأفضل أن تمسح عليهما، إذا كنت غير لابس للخفين الأفضل أن تغسل الرجلين، هذا فيه جمع بين الأدلة. إذن هذه هي المسألة، هل الأفضل المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟ هذه كلها جائزة، يجوز لك هذا ويجوز هذا، لكن نتكلم عن الأفضل، فقلنا الآن الأفضل إذا كنت لابس الخفين الأفضل أن تمسح عليهما، وإذا كنت غير لابس الخفين الأفضل أن تغسل الرجلين ثم تلبس الخفين. هذه خلاصة هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، دل الحديث على أن المسح يكون على مطلق الخف، ما دام يسمى هذا خف يجوز المسح عليه ولو كان هذا الخف مشققا، فيه شقوق أو مخروق أو قديم أو مقطع فيه فتحات، ما دام يسمى خف إذن يشرع المسح عليه، لا يشترط أن يكون سليما من الشقوق هذا الخف حتى تمسح عليه. عرفنا هذه المسألة، المسح يكون على مطلق الخف، ما دام يسمى خفا جاز المسح عليه ولو كان فيه خرق أو شق على الصحيح من قولي أهل العلم، على الصحيح من قولي أهل العلم، لأن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا دون تقييد بأوصاف زائدة، لم يأتي نهي عن المسح على الخفين إذا كان فيها شقوق أو فيه فتحات هذا الخف، لم يأتي، جاء مطلقا، فيمسح على الخفين هذا هو المسألة الثالثة في هذا الحديث. لذلك قال عبد الرزاق في مصنفه سمعت الثوري سفيان الثوري الإمام يقول امسح عليها على الخفاف ما تعلقت به رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ هذا كلام الإمام سفيان الثوري رحمه الله، امسح عليها ما تعلقت به رجلك، ممزق مقطع، ما دام أن الرجل تعلقت بالخف امسح عليه يسمى خف، لأنه كانت خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة مرقعة. هذه إذن المسألة الثالثة. الرابعة في الحديث، المسألة الرابعة، المسح بعد طهارة الرجل بالماء، والوضوء كاملا. المسح هنا على الخفين بعد طهارة الرجل، لأنه جاء في الحديث هما طاهرتان، وهذا الحديث دليل على شرط من شروط المسح على الخفين هو أن يلبسهما على طهارة. وظاهر الحديث أن المراد الطهارة بالماء، الطهارة بالماء، لأنه قد يكون التراب مطهرا بدل الماء، لكن هذا لا يعتبر في المسح على الخفين، لا يعتبر، لأن المراد هنا في ظاهر الحديث الطهارة بالماء، وهذا قول جمهور أهل العلم. فلو لبسهما، لبس الخفين على طهارة التيمم لم يمسح عليهما عند وجود الماء، لأن طهارة التيمم لا تعلق للرجل بها، فلا يتحقق قوله وهما طاهرتان. شوف هذا الاستدلال من نفس الحديث، لا يقال عن رجلين هما طاهرتان، لأن التيمم ما فيه، هي ضربة واحدة ومسحة في الوجه وعلى الكف، هذا هو التيمم، ليس له علاقة بالقدمين بالرجلين. لذلك المسح الخفين لا يكون إلا بعد وضوء، لا يكون بعد تيمم. هذه المسألة الرابعة، المسح بعد طهارة الرجل بالماء والوضوء كاملا وليس بعد طهارة التيمم. هذه المسألة الرابعة في الحديث الأول. نعم.
وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحها على الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
هذا أيضا، هذان الحديثان يتعلقان بمسألة محل المسح على الخفين، أين نمسح على الخفين، من الأعلى أو من الأسفل أو من على الجوانب، أو نمسح الخف بكاملة، هذا خف نمسح من هنا أو نمسح على الجانبين أو نمسح من تحت. هذان الحديثان يتعلق بهذه المسألة، أين يكون المسح. الحديث الأول قال الحافظ: وللأربعة، وهو اصطرح على هذا المعنى إذا قال للأربعة في مقدمة بلوغ المرام، إذا قال للأربعة يعني بهم أصحاب السنن الأربعة: أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وللأربعة عنه يعني عن المغيرة، أيضا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وللأربعة رووا أيضا عن المغيرة بأسانيدهم إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، إلا النسائي. إذن بقي الثلاثة: أبو داود والترمذي وابن ماجه رووا هذا الحديث، حديث المغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، مسح أعلى الخف وأسفله. قال ابن حجر: وفي إسناده ضعف، وفي إسناده ضعف، ضعف الحديث. الحافظ أتى به في كتابه بلوغ المرام لبيان ضعفه، ليخبر طلبة العلم ومن يقرأ الكتاب بأن هذا الحديث ضعيف، لأنه مخالف أولا سندا، ثانيا مخالف للأحاديث الصحيحة. ولذلك قبل ابن حجر ضعفه أيضا الإمام البخاري، كما في السنن الترمذي نقل تضعيف الإمام البخاري لهذا الحديث، كذلك أبو زرع الرازي، أبو داود راوي هذا الحديث ضعفه، والترمذي نقل تضعيفهم، أيضا الترمذي ضعف ونقل تضعيف البخاري وأبي زرعة ومن قبله، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. أين الضعف؟ في السند، كذلك أيضا في كلمة أسفله، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحها على الخف، هذا صحيح، جاء في الأحاديث الصحيحة، أعلى الخف، هذا الأعلى، أعلى الخف، وأسفله هاي ضعيفة، هذه اللفظة هي الضعيفة، لأنها خالفت الأحاديث الصحيحة التي منها حديث علي رضي الله عنه، الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لو كانت أحكام الإسلام، لو كانت أحكام الإسلام بالرأي بما رآه الإنسان صالحا من غير النظر إلى الشرع، بما رآه الإنسان بعقله، لو كان الدين بالعقل وبآراء الناس لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لأن الآن أنت لابس الخف وتمشي عليه، أين القدارة؟ تكون في الأسفل، مكان المشي تكون أسفل. لو كان بالعقل لقول لتنظيف هذا الخف نمسحه من، لكن الدين ليس بالعقل، ليس بالرأي. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، على ظاهر خفيه، يعني على أعلى الخف. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بهذا الشرع وبهذه الشريعة من ربه عز وجل، فهو مسح على ظاهر خفيه، على أعلى الخف، لم يمسح أسفل الخف، لم يثبت عنه ذلك. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، كذلك أخرجه الدارقطني في سننه والبيهقي والدارمي وغيرهم. فالحديث في كتب السنة حديث علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي، وهذا دليل على تقديم النقل على العقل. النقل الآية والحديث، كتاب والسنة. فإذا عارض هذا العقل الناقص نصا من الكتاب والسنة فيقدم النص، يقدم النقل على العقل، لأن هذا العقل مخلوق وناقص، وهذا العقل تابع للشريعة، فكل ما في العقل فيه مخالف للشريعة فهو باطل. فلا يجوز تقديم النقل، لا يجوز تقديم العقل على النقل. القاعدة أنه يقدم النقل، يقدم الوحي، كتاب والسنة وحي من عند الله عز وجل. فلا يمكن لعقل هذا الإنسان الفقير القاصر أن يعارض الوحي، يعارض الكتاب والسنة. فكل ما عارض العقول، كل ما في العقول عارض الكتاب والسنة فهو باطل، يرد، لأن العقل تابع للشريعة، عاجز عن إدراك الحكم الإلهية، عاجز هذا العقل عن إدراك الحكم الإلهية من هذه الشريعة. فلو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأن أسفل الخف هو الذي يلاقي الأقدار، لكن الدين بالشريعة بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنته جاءت بأن المسح على الظاهر، على أعلى الخف. وهذا حديث علي، أحد الأحاديث في هذه المسألة. وهذا الحديث فيه ثلاث مسائل: محل المسح، الآن عرفنا المسألة الأولى محل المسح، فالحديث حديث علي دليل على محل المسح، وأنه يكون على أعلى الخف دون أسفله. أما حديث مغيرة الأول الذي رواه الأربعة إلا النسائي فتبين لنا أنه حديث ضعيف، بالإضافة إلى أنه معارض بما هو أصح منه، بما هو أصح منه، هو معارض للأحاديث الصحيحة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: وكان صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، يمسح ظاهر الخفين، ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه، والأحاديث الصحيحة على خلافه. فهذه المسألة الأولى، محل المسح على الخف، على الخفين من أعلى فقط. المسألة الثانية أن المسح بل أحكام الدين توقيفية، والمسح وأحكامه توقيفية، يعني لا بد من الدليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع. فمشروعية مسح الخفين ليست من العمل بالرأي، إنما هي توقيفية لا تظهر فيها مناسبة. ما هي المناسبة؟ لا، هي أنها رخصة للتخفيف والتيسير عن هذه الأمة، فيتوقف في أحكام المسح على الخفين على ما شرع، ما جاء في الشريعة. وقد شرع الدين المسح على ظاهر الخف دون أسفله. إذن المسألة الثانية، المسح على الخفين وأحكامه توقيفية ليست بالرأي. والمسألة الثالثة، المسألة الثالثة صفة المسح، كيفية المسح، كيف نمسح على الخفين؟ هذا خف يلبسه الإنسان، كيف نمسح عليه؟ لم يرد في الأحاديث صفة المسح على الخفين ولا في مقدار ما يمسح، لم يصح حديث، لم يأتي حديث يعتمد عليه. والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الخف أجزأه. وأكثر أهل العلم أن صفة المسح أن يمر اليد اليمنى مبلولة بالماء على الرجل اليمنى، واليسرى كذلك، أن يمر اليد اليمنى مبلولة بالماء على الرجل اليمنى واليسرى كذلك، مسحة واحدة، ولا يشرع تكرار المسح، هي مسحة واحدة كالمسح، كمسح الرأس في الوضوء، مسحة واحدة لا تتكرر. فهكذا المسح على الخفين، هكذا المسح على الخفين. انتهينا من ثلاثة أحاديث، ولأنه بقيت خمس دقائق من وقت الدرس نذكركم بقول الإمام مالك رحمه الله، قال: إن هذا العلم هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة، فانظر عمن تأخذه. إن هذا العلم هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة، فانظر عمن تأخذه. فإذا طلبت العلم فاسأل عمن تأخذ العلم. وأثر الإمام مالك رواه الخطيب البغدادي في الكفاية صفحة 21، وهذا منهج عند سلفنا الصالح، لا يأخذون العلم عند كل أحد، لا يأخذون العلم عند أهل البدع وأهل الباطل وأهل الأحزاب، لا يأخذون العلم عندهم. كذلك أيضا الحرص على طلب العلم، أوصيكم بالحرص والتبكير لطلب العلم. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله: سمعت أبي يقول، إمام أحمد بن حنبل يقول: كنت ربما أردت البكور إلى الحديث. كان من حرصه على العلم أن يذهب قبل الوقت، قبل أن يأتي الشيخ، قبل الناس كلهم يأتي ويحضر مكان الدرس. كنت ربما أردت البكور إلى الحديث، فتأخذ أمي ثيابي، تمسكها من ثيابه وتقول: حتى يؤذن الناس، حتى يصبحوا، يريد يروح قبل صلاة الفجر، الدرس بعد صلاة الفجر، هو يريد أن يذهب قبل الصلاة أولا حتى يكون قريب. من حرصه على العلم، من شغفه بالعلم، فتأخذ أمي ثيابي وتقول: حتى يؤذن الناس، حتى يصبحوا، انتظر. وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره، أحيانا يفلت من أمه ويذهب من حرصه على العلم. هكذا سلفنا الصالح وأئمة الإسلام. فعلينا بالمواظبة والحرص والتبكير، لأنه من الملاحظ أن من الناس من يتأخر، يصلي المغرب في مساجد أخرى ويأتي بعد الدرس بعشر دقائق أو ربع ساعة، وهذه عادة عند بعض الطلبة، فيفوتهم الخير الكثير. فالحرص على التبكير والحضور من أول الدرس، من أول الدرس. والإمام الشافعي رحمه الله أيضا، ما دمنا مع أئمتنا مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة وسفيان، هؤلاء أئمتنا، قال الإمام الشافعي رحمه الله: من أحب أن يفتح الله قلبه ويرزقه العلم، من أحب أن يفتح الله قلبه ويرزقه العلم فعليه بالخلوة وقلة الأكل وترك مخالطة السفهاء وبعض أهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب، ترك مخالطة السفهاء وبعض أهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب. ثلاث أشياء: عليك بالخلوة، خلوة مع الله عز وجل بتلاوة القرآن وذكره ودعائه والإخلاص له سبحانه وتعالى، قلة الأكل، تخفيف من الأكل لأنه يشغل ويتعب البدن ويشغلك عن الطلب والفهم ويجلب لك النوم، كثرة الأكل مشغلة. هذه وصية من هذا الإمام: من أحب أن يفتح الله قلبه ويرزقه العلم عليه بالخلوة، اللجوء إلى الله عز وجل، استعانة بالله عز وجل، سؤال الله عز وجل أن يرزقه العلم. اللهم أني أسألك علما نافعا، يطلب من الله عز وجل العون في طلب العلم، فيفتح الله عز وجل قلبه ويرزقه العلم، قلة الأكل. والثالثة وهي مهمة جدا: ترك مخالطة السفهاء وبعض أهل العلم الذين ليس لا معهم إنصاف ولا أدب، هؤلاء يضيعونك، ليس عندهم أدب في الطلب وليس عندهم أدب مع أهل العلم وطلبة العلم، يستحلون أعراض العلماء، ينفرون من أهل العلم فينفرونك ويشغلونك. ترك مخالطة السفهاء وبعض أهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب، هذه وصايا من أئمة الإسلام لعلها تكون لنا فيها قدوة، وفيها أيضا يكون لنا فيها دافع للحرص على طلب العلم والإقبال عليه، فإن فضل العلم عظيم وجزاؤه عند الله عز وجل وفير. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل ما أحبه ويرضاه، وأن يعينهم وينصرهم على أعدائهم، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.